الحديث الثالث والعشرون عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. مسألة: معنى كون الطهور شطر الإيمان. جاء هذا الحديث عند ابن ماجه بلفظ: إسباغ الوضوء شطر الإيمان، وعند الترمذي: الوضوء شطر الإيمان. فقوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، فسر بعضهم الطهور هاهنا بترك الذنوب، كما في قوله تعالى: إنهم أناس يتطهرون، وقوله: وثيابك فطهر، وقوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قالوا: والإيمان نوعان، فعل وترك، فنصفه فعل المأمورات، ونصفه ترك المحظورات، وهو تطهير النفس بترك المعاصي. وهذا القول محتمل لولا أن رواية الوضوء شطر الإيمان ترده، وكذلك رواية إسباغ الوضوء. وأيضا ففيه نظر من جهة المعنى، فإن كثيرا من الأعمال تطهر النفس من الذنوب السابقة كالصلاة، فكيف لا تدخل في اسم الطهور؟ ومتى دخلت الأعمال أو بعضها في اسم الطهور لم يتحقق كون ترك الذنوب شطر الإيمان. والصحيح الذي عليه الأكثرون أن المراد بالطهور هاهنا التطهير بالماء من الأحداث، وكذلك بدأ مسلم بتخريجه في أبواب الوضوء، وكذلك خرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما. وعلى هذا فاختلف الناس في معنى كون الطهور بالماء شطر الإيمان، فمنهم من قال: المراد بالشطر الجزء لا أنه النصف بعينه، فيكون الطهور جزءا من الإيمان. وهذا فيه ضعف، لأن الشطر إنما يعرف استعماله لغة في النصف، ولأن في بعض طرقه الطهور نصف الإيمان كما سبق. ومنهم من قال: المعنى أنه يضاعف ثواب الوضوء إلى نصف ثواب الإيمان، لكن من غير تضعيف، وفي هذا نظر وبعد. ومنهم من قال: الإيمان يكفر الكبائر كلها، والوضوء يكفر الصغائر، فهو شطر الإيمان بهذا الاعتبار. وهذا يرده حديث من أساء في الإسلام أخذ بما عمل في الجاهلية، وقد سبق ذكره. ومنهم من قال: الوضوء يكفر الذنوب مع الإيمان، فصار نصف الإيمان، وهذا ضعيف. ومنهم من قال: المراد بالإيمان هاهنا الصلاة، كما في قوله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمراد صلاتكم إلى بيت المقدس. فإذا كان المراد بالإيمان الصلاة، فالصلاة لا تقبل إلا بطهور، فصار الطهور شطر الصلاة بهذا الاعتبار. قلت: كل شيء كان تحته نوعان، فأحدهما نصف له، وسواء كان عدد النوعين على السواء أو أحدهما أزيد من الآخر. ويدل على هذا حديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والمراد قراءة الصلاة، ولهذا فسرها بالفاتحة، والمراد أنها مقسومة للعبادة والمسألة، فالعبادة حق الرب والمسألة حق العبد، وليس المراد قسمة كلماتها على السواء. وقد ذكر هذا الخطابي واستشهد بقول العرب: نصف السنة سفر ونصفها حضر. قال: وليس على تساوي الزمانين فيهما، لكن على انقسام الزمانين لهما، وإن تفاوتت مداتهما. وبقول شريح وقد قيل له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت ونصف الناس علي غضبان. يريد أن الناس بين محكوم له ومحكوم عليه، فالمحكوم عليه غضبان، والمحكوم له راض عنه، فهما حزبان مختلفان. ومنه قول ابن مسعود: الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. وجاء من رواية يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعا: الإيمان نصفان، نصف في الصبر ونصف في الشكر. فلما كان الإيمان يشمل فعل الواجبات وترك المحرمات ولا ينال ذلك كله إلا بالصبر، كان الصبر نصف الإيمان. فهكذا يقال في الوضوء إنه نصف الصلاة. وأيضا فالصلاة تكفر الذنوب والخطايا بشرط إسباغ الوضوء وإحسانه، فصار شطر الصلاة بهذا الاعتبار أيضا، كما في صحيح مسلم عن عثمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مؤمن مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارة لما بينهن. وفي رواية له: من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. وأيضا فالصلاة مفتاح الجنة والوضوء مفتاح الصلاة، كما خرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث جابر مرفوعا: وكل من الصلاة والوضوء موجب لفتح أبواب الجنة، كما في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. وعن عقبة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وفي الصحيحين عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. فإذا كان الوضوء مع الشهادتين موجبا لفتح أبواب الجنة، صار الوضوء نصف الإيمان بالله ورسوله بهذا الاعتبار. ويحتمل أن يقال: خصال الإيمان من الأعمال والأقوال كلها تطهر القلب وتزكيه، وأما الطهارة بالماء فهي تختص بتطهير الجسد وتنظيفه، فصارت خصال الإيمان قسمين: أحدهما يطهر الظاهر والآخر يطهر الباطن، فهما نصفان بهذا الاعتبار، والله أعلم بمراده ومراد رسوله في ذلك كله. مسألة في بيان فضل الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قوله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، هذا شك من الراوي في لفظه. وخرج الترمذي من حديث الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التسبيح نصف الميزان، والحمد لله تملأه، ولا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تصل إليه. وقال: ليس إسناده بالقوي. وخرج الفريابي أيضا من حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلمتان إحداهما من قالها لم يكن له ناهية دون العرش، والأخرى تملأ ما بين السماء والأرض، لا إله إلا الله والله أكبر. فقد تضمنت هذه الأحاديث فضل هذه الكلمات الأربع التي هي أفضل الكلام، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فأما الحمد لله فاتفقت الأحاديث كلها على أنه يملأ الميزان، وقد قيل إنه ضرب مثل، وإن المعنى لو كان الحمد جسما لملأ الميزان. وقيل: بل الله يمثل أعمال بني آدم وأقوالهم صورا ترى يوم القيامة وتوزن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي القرآن يوم القيامة تقدمه البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. وقال عليه الصلاة والسلام: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وقال أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن. وكذلك المؤمن يأتيه عمله الصالح في قبره في أحسن صورة، والكافر يأتيه عمله في أقبح صورة. وروي أن الصلاة والزكاة والصيام وأعمال البر تكون حول الميت في قبره تدافع عنه، وأن القرآن يصعد فيشفع له. وأما سبحان الله ففي رواية مسلم سبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، فشك الراوي في الذي يملأ ما بين السماء والأرض، هل هو الكلمتان أو إحداهما؟ وفي رواية النسائي وابن ماجه التسبيح والتكبير ملء السماء والأرض، وهذه الرواية أشبه. وهل المراد أنهما معا يملأان ما بين السماء والأرض، أو أن كلا منهما يملأ ذلك؟ هذا محتمل. والتسبيح دون التحميد في الفضل، وسبب ذلك أن التحميد إثبات المحامد كلها لله تعالى، والتسبيح هو تنزيه الله عن النقائص والعيوب والآفات، والإثبات أكمل من السلب. ولهذا لم يرد التسبيح مجردا لكن مقرونا بما يدل على إثبات الكمال، فتارة يقرن بالحمد كقول سبحان الله وبحمده وسبحان الله والحمد لله، وتارة باسم من الأسماء الدالة على العظمة والجلال كقوله سبحان الله العظيم. فإن كان حديث أبي مالك يدل على أن الذي يملأ ما بين السماء والأرض هو مجموع التسبيح والتكبير فالأمر ظاهر، وإن كان المراد أن كل منهما يملأ ذلك فإن الميزان أوسع مما ما بين السماء والأرض، فما يملأ الميزان فهو أكبر مما يملأ ما بين السماء والأرض. ويدل عليه أنه صح عن سلمان رضي الله تعالى عنه أنه قال يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعها، فتقول الملائكة يا رب لمن تزن هذا؟ فيقول الله تعالى لمن شئت من خلقي، فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وخرجه الحاكم مرفوعا وصححه، ولكن الموقوف هو المشهور. مسألة في بيان فضل الصلاة والصدقة والصبر. قوله صلى الله عليه وسلم والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء، وفي بعض نسخ صحيح مسلم والصيام ضياء، فهذه الأنواع الثلاثة من الأعمال أنوار كلها، لكن منها ما يختص بنوع من أنواع الأنوار. فالصلاة نور مطلق، فهي للمؤمنين في الدنيا نور في قلوبهم وبصائرهم تشرق بها قلوبهم وتستنير بها بصائرهم، ولهذا كانت قرة عين المتقي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، خرجه أحمد والنسائي. وخرج أبو داود من حديث رجل من خزاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال أقم الصلاة وأرحنا بها، وهي في الآخرة نور للمؤمنين في ظلمات القيامة وعلى الصراط، فإن الأنوار تقسم لهم على حسب أعمالهم. وفي المسند وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة. وأما الصدقة فهي برهان، والبرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس، ومنه حديث أبي موسى أن روح المؤمن تخرج من جسده لها برهان كبرهان الشمس. ومنه سميت الحجة القاطعة برهانا لوضوح دلالاتها على ما دلت عليه، فكذلك الصدقة برهان على صحة الإيمان وطيب النفس بها، علامة على وجود حلاوة الإيمان وطعمه، كما في حديث عبد الله بن معاوية الغاضري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه في كل عام. وذكر الحديث خرجه أبو داود. فلا يؤدي الزكاة إلا مؤمن، وسبب هذا أن المال تحبه النفوس وتبخل به، فإذا سمحت بإخراجه لله عز وجل دل ذلك على صحة إيمانه بالله ووعده ووعيده. ولهذا منعت العرب الزكاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتلهم الصديق رضي الله عنه على منعها. والصلاة أيضا برهان على صحة الإسلام. وأما الصبر فإنه ضياء، والضياء هو النور الذي يحصل فيه نوع حرارة وإحراق كضياء الشمس، بخلاف القمر فإنه نور محض فيه إشراق بغير إحراق. قال الله عز وجل: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. ومن هنا وصف الله شريعة موسى بأنها ضياء، كما قال: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. وإن كان قد ذكر أن في التوراة نورا، كما قال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، ولكن الغالب على شريعتهم الضياء لما فيها من الآثار والأغلال والأثقال. ووصف الله شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بأنها نور لما فيها من الحنيفية السمحة. قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ولما كان الصبر شاقاً على النفوس يحتاج إلى مجاهدة النفس وحبسها وكفها عما تهواه، كان ضياء. فإن معنى الصبر في اللغة الحبس، ومنه قتل الصبر، وهو أن يحبس الرجل حتى يقتل. والصبر المحمود أنواع: منه صبر على طاعة الله عز وجل، ومنه صبر عن معاصي الله عز وجل، ومنه صبر على أقدار الله عز وجل. والصبر على الطاعات وعن المحرمات أفضل من الصبر على الأقدار المؤلمة. ومن أفضل أنواع الصبر الصيام، فإنه يجمع الصبر على الأنواع الثلاثة، لأنه صبر على طاعة الله عز وجل، وصبر عن معاصي الله، لأن العبد يترك شهواته لله ونفسه قد تنازعه إليها. ولهذا جاء في الحديث الصحيح إن الله عز وجل يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وفي الصيام أيضا صبر على الأقدار المؤلمة بما قد يحصل للصائم من الجوع والعطش. مسألة: القرآن حجة لك أو عليك؟ قوله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال بعض السلف: ما جالس أحد القرآن فقام عنه سالما، بل إما أن يربح أو أن يخسر. ثم تلا هذه الآية: وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يمثل القرآن يوم القيامة رجلا، فيؤتى بالرجل قد حمله فخالف أمره، فيتمثل له خصما، فيقول: يا رب حملته إياي، فشر حامل، تعدى حدودي وضيع فرائضي وركب معصيتي وترك طاعتي، فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال: شأنك به، فيأخذه بيده فما يرسله حتى يكبه على منخره في النار. ويؤتى بالرجل الصالح كان قد حمله وحفظ أمره، فيمتثل خصما دونه، فيقول: يا رب حملته إياي فخير حامل، حفظ حدودي وعمل بفرائضي واجتنب معصيتي واتبع طاعتي، فما يزال يقذف له بالحجج حتى يقال: شأنك به، فيأخذه بيده فما يرسله حتى يلبسه حلة الاستبرق ويعقد عليه تاج الملك ويسقيه كأس الخمر. مسألة: زكاة النفس بالعمل الصالح وبوارها بالمعصية. قوله صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. قال الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والمعنى: قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله وخاب من دساها بالمعاصي. فالطاعة تزكي النفس وتطهرها فترتفع، والمعاصي تدس النفس وتقمعها فتنخفض وتصير كالذي يدس في التراب. ودل الحديث على أن كل إنسان فهو ساع في هلاك نفسه أو في فكاكها، فمن سعى في طاعة الله فقد باع نفسه لله وأعتقها من عذابه، ومن سعى في معصية الله فقد باع نفسه بالهوان وأوبقها بالآثام الموجبة لغضب الله وعقابه. قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إلى قوله: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا. وفي رواية للبخاري: يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله، يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله، يا عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد اشتريا أنفسكما من الله، لا أملك لكما من الله شيئا. وفي رواية لمسلم أنه دعا قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا. والله تعالى أعلم.